في شرح السنة تقوم اللي تجيب تجيب ها لزوم الجماعة أي جماعة جماعة التبليغ ها جماعة الإخوان المسلمين ها هذه فرق وليس الجماعة ما الدليل ها هات دليل ها عندك وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فرق ولم يسميها جماعات ولم يقل على 73 جماعة هكذا طيب وما الدليل أن الجماعة واحدة عندك كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال جماعة ما هل الحديث لا نكون نحتاج بحديث ضعيف ها ها لكن حسن بطرقه ها ها لحظة ايش حسن الحديث جاء عن جماعة من الصحابة جاء عن معاوية رضي الله عنه هو حسن جاء عن أبي هريرة صحيح جاء عن عبد الله بن عمر وفيه ضعف وفيه زيادة من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهي من طريق عبد الرحمن بن زياد من أنعم الأفريقي وضعيف جاءت هذه اللفظة من حديث عمر بن عوف وفيها مفروق ومجهول عين لا نسمح الشواهد فهذه اللفظة إسنادية ضعيف أما معناها فالأدلة تدل على معناها قوله لا تزال طائفة المراد أنها كانت موجودة عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ماذا فقوله على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي يدل عليه أدلة كثيرة تدل على صحة هذا المعنى والقرآن كافي أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وأيضا من الأدلة على لزوم الجماعة وهو عليك بجماعة المسلمين وإمامه وإمامهم طيب كل جماعة تقولهم جماعة المسلمين فماذا نرتج عليهم أو كل فرقة تقول نحن جماعة المسلمين هل تظن أخوان المسلمين يقولون نحن ضالون أو التبليغ يرضون يقولون نحن ضلال لا بأس طيب ها
يعرض عملهم عن الكتاب والسنة
يعرض عملهم عن الكتاب والسنة ها الجماعة السائرة على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قيد مهم أي يقال لهم هل كنتم أنتم موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا السيد وهذا اللي أنتم عليه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأبينوا لنا نحن معكم الآن وإلا فإذا كانوا أحدثوا بعد ذلك حصلت بعد هذه ماذا محدثة ومخالفة لا تزال طائفة من أمتي فهي طائفة واحدة والحق واحد هل الآن الطوائف الموجودة بعضهم يقول يعني كلها تعمل لنصرة الإسلام هذا الكلام صواب ولا خطأ ها يقول الجماعات الموجودة على حد تعبيرهم يعني الجماعات الموجودة يعني كلها تعمل لصالح الإسلام هذا صحيح الكلام ها لماذا ما جعل المسلمين إلا وهنا وضعفا ها طيب الفرق ها تصحح العبارة الفرق الموجودة كلها تعمل لصالح الإسلام صح هذا الكلام ما صواب هذا الكلام لماذا قد نذكر الجواب قبل لو تنبه لأن الله عز وجل أمر بالاعتصام أيضا لأنه قال لا تزال طائفة أي واحدة فقط أي واحدة وفي الأدلة الأخرى التي سبقت أنها واحدة التي هي الناجية قال فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ما هي الربقة العروة طيب الذي فارق الجماعة الآن كافر ولا مسلم عند من كن هنا ها كنت ترفع يدك ارفع على حسبه على حسب المفارقة على حسب البعد عن ايش عن جماعة المسلمين عن طريقة أهل السنة والجماعة فقد يكون هذه المفارقة كفرا مثل ماذا مثل بدعة الجهمية وبدعة الرافضة وهكذا، وقد تكون مفسقة ومضللة ولا تكون كفرا مثل الخوارج. الخوارج مسلمين عصاة، اجماع الصحابة لم يكفر ما أحد من الصحابة، فهم ضلال كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار وهم فساق، ولكنهم مسلمون، لكنهم مسلمون. ها خارج الآن كل الفرق عندها خروج، ما من فرقة كما قال أبو كلابة يجتمعون في السيف، كلهم هذه فرقة من فرقة الضلال، ما لابد أن تجد عندها هذا الأصل. طوائف، لا بس لا بس يقال طوائف، الذي يقولون طائفة الناجية، فرق الناجية الطائفة المنصورة، فلا بس أن يقال طوائف، لكن التعبير الذي جاء بالدليل فرق. أما طوائف نعم، لكن الجماعة لا يقال جماعة إلا لواحدة. أخي كل عبادة في الهرج كهجرة إلي، ما هذه الكاف، ما هذه الكاف هذه عند من؟ جارة تشبيه، أي مثل هجرة إلي، يعني أجرها عظيم، أجرها عظيم، كما أن الهجرة كانت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بداية الإسلام كان لها أجر عظيم، كذلك عبادة الهجرة. ولا يلزم يكون مشبه كالمشبه به، لا يلزم أن يقولنا أن نقول والله أحد، تعلم في القرآن فمن قرأها يكون له كالذي قرأ عشرة أجزاء وربما يكون فيها قل والله أحد، لا، لكن له أجر ذلك. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه، فهل كل من طلبها ينالها؟ لا. هي صحيح ناي، ولا يفرق بين فرق الناجي والطائفة المنصورة، ومن أخذت بفرق بينهما لم يصب. ما نعرف أن الشيخ كان يفرق بينها، وإن حصل له هذا فقد سمع مرارا وهو يكون هذا معنى واحد. قال إذا كانت السنة بمعنى الإسلام، فهل يعني هذا أنه إذا قلنا فلان ليس سني أنه كافر غير مسلم؟ نحن ذكرنا أن السنة تأتي مع الإسلام، صح ولا لا؟ وقلنا أن السنة تأتي بمعنى الفرض، بمعنى الفرض، وكما في الحج في السعي بين الصفا والمروة قد سن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، وتأتي مع الواجب الذي تاركه يأثم كما في حديث عبد الله بن غفر، تأتي مع المستحب، وتأتي أيضا السنة بمقابل بدعة، فيقال فلان سني وفلان ليس سنيا أي مبتدعا، ليس سنيا أي مبتدعا، وعلى هذا ففهم هذا الفرق جزاك الله خيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله، وقال عمر الخطاب رضي الله عنه، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى فركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة برقم 62 و100، ومحمد بن نصر المروزي في السنة برقم 95، وعمر بن شبه في أخبار مكة الثاني صفحة 12، والخطيب في الخطيب المتفقه الأول 83 300، كلهم من طريق الأوزاعي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الأثر، وهذا منقطع كما ترى، الأوزاعي لم يذكر عمر ثم أيضا ذكره بلاغا، فهذا ضعيف، فهذا الأثر لا يصح. قوله لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، قوله ركبها أي تبعها، ومنه قول أبي هريرة عند الإمام مسلم برقم 31، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، ومن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فانطلق أبو هريرة فلقيه عمر فضربه حتى خر جالسا، فقال لا تفعل، ثم قال أبو هريرة فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بالبكاء، قال: وركبني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي تبعني ولحقني في إثري، بل قال: وركبني عمر فإذا هو على إثري، أي لحقه عمر بن الخطاب وتبعه. ومنه أيضا قول ابن عباس عند الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال: إنا كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيات، وهو صحيح، قلنا صحيح لأن مقدمة صحيح الإمام مسلم ليس لها شرط صحيح مسلم. فمعنى ركبها أي تبعها، أي تبعها، ولذلك يقال فلان ركب هواه، أي تبع هواه، ما تبع الشرع. وقوله هنا: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها، يعني هدى، هذا يعني فيه إشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى حديث عمر الذي رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنية، أي إنما صح الأعمال وتقبل بصلاح النية، بصلاح النية، ولا يصح العمل الصالح إلا بإيش؟ إلا بالنية الصالح، إلا بالنية الصالح. أما العمل الفاسد وإن صلحت النية، أما العمل الفاسد وإن صلحت نية صاحبه فإنها لا تصلحه. إنسان يسرق متاع الناس يقول: والله أنا أسرقه وأتصدق على المساكين. طيب أنت آثم، وإن صدق، وإن صدق وكان نيته خير، فهذه النية لا تبرر هذا العمل ولا تخرجه من أنه يعني يقام عليه الحد، وأن أنه سارق وأنه فاسق وغير ذلك. فقول هنا: حسبها هدى، أي لا ينفع يعني أن الإنسان يفعل الفعل وإن كان يعني هذا ماذا صوابا والنية غير صالحة، فما بالك إذا كان الفعل بدعة أصلا، إذا كان فعل مخالف، وإن كانت وإن صلحت النية على حد زعمه فإن هذا لا يقبل. وهذا إشارة لإيش؟ إلى الشرط الثاني أيضا من شروط قبول العمل، وهو المتابعة، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمور يعني الأعمال العباد على حسب ماذا؟ ما يظهر من العبد، نحن نعامل الإنسان على حسب ما يظهر منه، فإن أظهر خيرا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه وأمناه ونكل سريرته إلى الله عز وجل، ومن أظهر لنا سوءا لم نقبله ولم نؤمنه، وإن قال إن سريرته حسنة وحسابه عظيم. فرواه البخاري، حيث عمر هذا رواه البخاري. فالإنسان يعني عمله بينه وبين الله نيته، لكن إذا ظهر لنا خيرا ورأينا منه الصلاح، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا يعامل الظاهر، يعامل الظاهر. ولا يخفاك أن المنافقين الاعتقاديين كانوا يعاملون بالظاهر في الدنيا، إلا من علم نفاقه بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه منافق، وإلا فيعاملون بالظاهر وسريرته بينه ومن الله عز وجل. ولو أن إنسان فعل معصية أو فعل مخالفة أو غير ذلك، أو فعل بدعة ويقول أنا أريد الخير، لا ينفع هذا، لا يكفي. إذا أردت الخير فحس على الخير ظاهرا وباطنا. وقوله هنا: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، هذا أول كما تقدم أنه لم يثبت إلى عمر. الأمر الثاني أنه إذا كان الإنسان بذل وسعه في الخير وأراد الحصول وفعل هذا الأمر يعتقد أنه من الخير بعد بذل الوسع، ولم يدري أن هذا من محدث المحدث أو مخالف، أو أيضا ترك سنة أو ترك فعل خير أو واجب وهو لا يدري، فالصحيح أنه معذور وأنه يعذر. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. رواه مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنهما. فماذا العذر بالجهل؟ صحيح أن الإنسان يعذر بالجهل، قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي فما يعذب الإنسان ويعاقب على فعل المعصية إلا إذا أقيمت عليه الحجة، إذا أقيمت عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلغه هذا الأمر، فبعد علمه بهذا إنسان علم مسألة من المسائل وما زال مصرا عليها وقد أنكرت عليه، فهذا يعاقب. لماذا يستحق العقاب من الله سبحانه وتعالى على فعل هذه المخالفة؟ أما إن كان يظنها من خير وبعد بذل وسعه فعفى الله عليه أجره على نيته وعلى اجتهاده لا على فعل المعصية، فالمعاصي لا يؤجر العبد عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال مخزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فيقيمت عليهم الحجة لأن جاءتهم رسل، لو لم يأتهم نذير فإنهم معذورون، فإنهم معذورون. ولذلك يأتي أربع يوم القيامة هذه حديث أسد سريع يحج منهم صحيح البصرة فيقول: ما جاءنا من نذير يا رب، فيؤمر بهم إلى النار. والحديث صحيح المسند، فيؤمر بهم إلى النار. فمن ذهب إلى النار بعد أن يأخذ الله عليهم العهد والميثاق أنه إن أمرهم ليطيعونه، فإذا ذهبوا إلى النار بعد ذلك جاء في رواية عند حديث أبي هريرة: والله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يدخلون الجنة. اعلم منهم، والله أعلم الطاعة، وإن أبوا قالوا: كيف ندخل النار ونحن كذا؟ سحبوا إلى النار، سحبوا إلى النار. فالصحيح أن صاحب الفترة والذي خرب وما ذكر الإسلام له لا يعرف إلا غير ذلك فإنهم غير مكلفين. وكذلك صاحب الجهل الذي جهل المسألة، فالجهل مانع من موانع التكفير، وأيضا الجهل صاحبه معذور، صاحبه معذور. الأدلة المذكورة يعني مسألة مبسوطة في تفسير ابن كثير عند آية الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا أيضا ملك مبحث نفيس للإمام القاسمي في تفسيره العاشر 13200، وكذلك أضواء البيان الثالث 71400 عند هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فقد بينت الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: قد بينا لكم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى كتاب مبينا وموضحا، وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا للتبيين والتوضيح. ولذلك فقد أقيمت الحجة على المسلمين وعلموا من أمور دينهم، وثبتت الحجة أي قامت عليهم الحجة، وهي البينة والمطلوب منهم من عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وانقطع العذر. لكن كما سمعتم إذا كان إنسان جاهل فإنه يعذر، وإن كان بلغت الحجة وبينت الأمور وهو لم يصل إليه هذا، لم يتبين لديه ولم تقام عليه الحجة وحصلت منه ما حصل، فإن كان قد اجتهد وبذل وسعه فإنه إن شاء الله على حسب ما عمل. أما إن كان علم وما زال مصرا على هذه المعصية أو ما شبه ذلك فإنه لا يعذر. قال عليه رحمة الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. السنة هنا إيش؟ الإسلام. الإسلام قد أحكم الأمر كله، وأيضا الجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا شيئا إلا ونقلوه إلينا. القرآن والسنة نقلها إلينا الصحابة رضي الله عنهم، ونقلها عنهم من بعدهم، نقلها عنهم من بعدهم من أئمة التابعين وهكذا. هذه الجماعة، ولا يزال هذا العلم وهذا الدين يتوارث من ذلك اليوم إلى اليوم، يتوارث ويأخذه يعني ماذا العلماء على العلماء والدعاء وطلاب العلم والمحدثون والفقهاء، فما زالت سلسلة مستمرة إلى قيام الساعة، ما زالت سلسلة مستمرة إلى قيام الساعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذه سلسلة مستمرة والدين مكتمل. وفهم السلف يعني ما خرج عنه شيء، فهم السلف ما لم يكن على عهد السلف أو وجد مقتضى على عهد السلف ولم يفعله السلف ففعله بدعة، ففعل ذلك بدعة. قال: وتبين للناس أي أمر دينهم، فعلى الناس الاتباع، اتباع الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الحمد لله، حتى وإن كانوا أولياء لا يجوز أن يتبعوا، وإنما يتبع الدليل. وقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني أسلم وجهه لله، وأما من لم يتبع فليس مسلما يهل الله بل هو عاصي. وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالاتباع هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه رحمة الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام إنما جاء في القرآن في السنة، جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم رسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. ولما فعل أشياء ترخص فيها بعض الصحابة أو بعضهم يعني فرق هذا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله، أو قال ما بالي أصنع الشيء فيترخص فيه فيقول بعضهم كذا وكذا، أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وقال الله عز وجل لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة. والنهر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم يعني إني لا أتزوج النساء، قال آخر أن لا أنام، وقال آخر أصوم فلا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم فأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالدين مكتمل، دين مكتمل ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، لم يجعل لأذواق الناس ولأهوائهم، وكل إنسان يتعبد بما يراه مناسبا كما تفعل من كان كثير من أهل البدع الذين فهموا الدين بعقولهم وبأرائهم، وإنما تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وليس معنى هذا تقليد، لا، فأنت مخاطب باللسان العربي بالقرآن وبالسنة بما هو معلوم مفهوم، وأيضا هؤلاء كانوا أفهم للدين منك وأعرف، فهذا ربما من الزنا من زنا وجاء فيه حد الزنا وآخر حد السرقة وآخر وآخر وهكذا، فهم أفهم لمقاصد التشريع. وما لم يفهموا من مقاصد الشريعة فإنهم كانوا يسألون عنه. وكم من مسألة يعني يسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع في هذا، وأيضا يسأل التابعي ويقول الصحابي قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا السؤال فقال كذا وكذا، فما تركوا شيئا إلا وكانوا عالمين به رضي الله تعالى عنهم. ولذلك فما بقي علينا إلا الاتباع والانقياد. قال وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك، وإنما تتبع القرآن على مراد الله وهكذا السنة، كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيجب أن يتجرد الإنسان ويخلص في بداية طلبه للعلم، ودوما في طلب العلم يخلص لله ويتجرد، ويكون القصد عند قراءة الآية أو الحديث هو معرفة مراد الله ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقرأ وأن تنظر الوجه الأنسب لك فهذا هوى، هذا هوى، أو أنه يستفتي بعضهم وهو يأتي بالسؤال بزاوية من عوجة كما يقال أو من جهة ضيقة كل لكي يكون الجواب على وفق ما يريد. لا، أنت إذا طلبت العلم أو علمت الدليل حاول أن تفهم مقصود الله من ذلك فتعمل به، ومقصود رسوله صلى الله عليه وسلم فتعمل به. وهذا أيضا السؤال، إذا سألت تطرح السؤال طرحا صحيحا بحيث يفهم السائل القضية كلها حتى يجيبك بما يرى أنه مناسب، لا تطرح السؤال حتى يعني تحصل على إيش، يعني تأتي به وتطرق بعض الأمور حتى تخرج منه بشيء، إنما تغالب نفسك، إنما تغالب نفسك. قال فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها. ترككم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم ذرة الجماعة، ومن سار بعدهم أيضا الجماعة هي مستمرة إلى قيام الساعة، أما من لم يسر بنهجهم وخالفهم فليس من الجماعة. قال وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، كما قال ابن مبارك وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك قال في أبي حمزة السكري، قال أبو حمزة السكري الجماعة، فلو كنت وحدك وأنت على الحق وغيرك على الباطل فأنت الجماعة. قال فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذا فيه يعني ماذا، مجاوزة قليلة، وليس كذلك، بل هذا يتعقب، ليس كل مخالفة للجماعة أو كل مخالفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصير صاحبها كافرا مرتدا مارقا من الدين، لا، فمنها ما مخالفة يكون صاحبها بدعة، يكون صاحبها مبتدع وتقول هذه المخالفة بدعة، ومنها ما يكون مما يكون خطأ أيضا لا يكون يعني ماذا بدعة، ومنها ما يكون كفرا، ومنها ما يكون كفرا. فإطلاق التكفير لا يصح إلا هذه المسائل. والتكفير إن كان القول أيضا كفر، إن كان الفعل أيضا كفر، لا يكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذه المسائل معلومة في كتب العقائد والتوحيد وفي كتب الفقه ما هي التي تصل حد الكفر أو التي لا تصل، فيعرف الإنسان مسألة في بلغت حد الكفر وأن هذه كفر وما لم تصل. فإطلاق هكذا مخالفة في أي شيء كفر هذا ليس بصحيح، وهذا مما أشرنا إليه في بداية الدرس أنه يتعقب عليه، أنه يتعقب على المصنف عليه رحمة الله إطلاق بعض هذه المسائل أن فيها كفر، كما سمعتم منهم يكون خطأ وارتكاب محرم، ومنهم يكون بدعة وضلالا، ومنهم يكون كفرا. أما بالنسبة للتكفير إذا كان الفعل كفرا فإن التكفير شرطان، وله أيضا فإن التكفير شرطين وله أيضا ماذا موانع. فشروط التكفير أن يكون الذي فعل الكفر يكون قصده الفعل الذي هو كفر، لو يكون قصده الفعل الذي هو كفر. أما إن لم يقصد الفعل الذي هو كفر وإن لم يقصد الكفر فلا. فمثلا إنسان قال أنا أؤمن بالديمقراطية، نقول له ما هي الديمقراطية عندك؟ قال الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه. هذا أراد الفعل الذي هو كفر أم لا؟ أراد الفعل الذي هو كفر، فهنا توفر فيه الشرط الأول. لكن لو قال أنا ديمقراطية معناها الشورى، طيب هل أراد الفعل الذي هو كفر؟ لا ما أراد، وعلى هذا هذا متأول فهذا لا يكفر. فالشرط الأول أن يريد الفعل أو يريد الشيء الذي هو كفر، أن يقصد الشيء وإن لم يريد الكفر. لا يلزم أن يقول نعم أنا أريد الكفر، لا هو ما يريد الكفر، هو ما يريد الكفر، لكن إذا أراد الشيء الذي هو في الحكم كفر. الأمر الثاني أن تقام عليه الحجة أن يبين له، لا يكفر مطلقا. ثم موانع التكفير معلومة لدينا وهي خطأ، قال ذلك الرجل الأعرابي أو ذلك الذي ضاعت عليه راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح، هذا القول كفر، لكنه لكونه مخطئا ولم يكن قاصدا فلا يكفر. كذلك إذا نسي، ربنا تعالى نسينا وأخطأنا، كذلك الجهل تقدمت أدلته، الجهل لا يكفر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك الإكراه إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا أكرها على سجود الصنم فإن وهو مطمئن بالإيمان لا يكفر. هذه كم؟ هذه أربعة. والخامس التأويل، الخامس التأويل، والتأويل فصلوا فيه. إن كان التأويل يعني تأويل له وجه في اللغة العربية وكان مخالفا للشرع فهذا تأويل لا يكفر صاحبه، أما إذا لم يكن له موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية وكان مخالفا فهذا يكفر لأنه يكون معاندا. بعضهم يقول التأويل السائغ وبعضهم يقيد مثل هذا، لو كان التأويل سائغا لكان جائزا، لكن المراد تأويل يوافق وجها من أوجه اللغة العربية وهو مخالف للدليل فهذا لا يكفر. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع لك أن تقول زيد هذا كافر، إذا فعله كفر، إذا فعل شيء هو كفر وتوفر فيه الشروط وانتفت الموانع ممكن تقول هذا كافر. أما إن لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع فلا يجوز أن تقول كافر وإن فعل الكفر، وإن فعل الكفر لكن تقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل كفر. مثلا اليد، اليد جاءت في اللغة العربية جاء لها معنى القدرة ومعنى النعمة، وكم يد ظلام الليل عندك من يد تحدث أن المراوية تكذب، وقول ذلك سهل بن عمرو لأبي بكر لولا يد لك عندي ميزتك بها لا أجبتك، كما في حديث مسور ومروان. جاءت اللغة العربية مع النعمة لكن لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في استعمالها مضافة إلى الله عز وجل بمعنى النعمة، بمعنى النعمة، وإن المراد اليد الحقيقية. ولا أقول لك علي أو يد عبد الله وأو يد نعمة عبد الله، إنما إذا ذكرت يد مطلقة بدون أن تضاف إلى ذات. فما سمعت هذا الآن الوجه الذي يعني جاءت في اللغة بهذا المعنى كما في الفاتحة وكما في تهذيب اللغة، من كونها جاءت بمعنى النعمة فهؤلاء وجه لغنا اللغة العربية فهؤلاء ضلال شاعرة وغيرهم. أما إذا لم يكن لها وجه في اللغة العربية ولم تكن موجودة في الأدلة فهذا كفر، فهذا كفر. طيب إلى هنا كبيرة بدع الجهمية، تأويلات الجهمية للصفات ما لها وجه في العربية في الاستواء الاستيلاء وغير ذلك. Thank you.
هذا.